شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأحبة، في بداية هذا اللقاء يسرني أن أرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
كما تعودنا أيها الأحبة في هذا الدرس المبارك بأن تتلى آيات مباركات للجزء أو المقطع المراد تفسيره في هذه الحلقة، ومن ثم نتناول مع ضيفنا فضيلة الشيخ فالح هذه الآيات آية آية مع ذكر المعاني الإجمالية ومعاني مفردات الكلمات، وأيضا الوقوف مع الأحكام والفوائد الإيمانية المستنبطة منها. في بدء هذا اللقاء وقد توقفنا عند سورة البقرة، قول الله تعالى في الآية 11 بعد 100: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الآيات: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لا زالت الآيات مع بني إسرائيل ومع الكفار عموما في دعاويهم وفي صفاتهم وفي أخطائهم وفيما ينبغي على المسلمين أن يواجهوا هذه الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودعوة ثانية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هنا يبين الله سبحانه وتعالى بعض دعاوي اليهود والنصارى، فيبين هنا اغترار اليهود والنصارى، وصل بهم الاغترار إلى أنهم حصروا الجنة يوم القيامة لهم دون غيرهم، حصروا الجنة لهم دون غيرهم، وهذا بلا شك اغترار منهم. فادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم، والله سبحانه وتعالى رد عليهم هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة ولا برهان، فقال تلك أمانيهم، ليست مجرد دعوة بل هي أمنية لهم. قال تلك أمانيهم، أي يتمنون على الله سبحانه وتعالى بغير حق. فقال الله سبحانه وتعالى: قل، يعني يا محمد، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين حجتكم؟ أين بينتكم فيما تدعونه بهذه الدعوة. ثم انتقل السياق إلى من تكون له الجنة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص عمله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وهو محسن. والإحسان المراد هنا اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يستحق الجنة من توفر في عمله شرطان أساسيان: الشرط الأول أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والشرط الثاني أن يكون محسنا يعني متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله كلها. فإذا كان العمل خالصا له سبحانه وتعالى، لا تشوبه شائبة، لا يريد به الإنسان رياء ولا سمعة، لا يريد به الولي الفلاني ولا القبر الفلاني، لا يريد فيه نية أخرى من الدنيا أو غيرها، فعمله هذا خالص لله جل وعلا، هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن يكون الطريق سليم الذي يمشي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث الأنبياء إلا لبيان الطريق السليم، ولم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ليبين للناس ماذا يعملون وماذا يجب عليهم وماذا يتركون. فمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أوامره فلا يكون عمله مقبولا ولا يكون عمله صحيحا. لو جاءنا إنسان وقال أنا أحب الصلاة، والصلاة طاعة من الطاعات العظيمة، بل هي أعظم الطاعات العملية، بدل أن أصلي 5 صلوات في اليوم والليلة أنا أصلي 6 صلوات في اليوم والليلة وأجعل السادسة فريضة من الفرائض، أو أصلي طوال الليل والنهار ولا أعمل أي عمل آخر إلا هذه الصلاة، فهل هذه الصلاة مقبولة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث كما هو معلوم حديث في الصحيح رواه الإمام مسلم. لذلك العمل يجب أن يكون وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف كونه وفقا لما شرع الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فعمل اليهود والنصارى بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف المطلوب، والرهبان ومن شابههم، ومهما تظاهروا بالإخلاص بأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكذلك أحبار اليهود أو غيرهم، وحتى من جهلة المسلمين الذين يعبدون الله على غير طريق سليم، فعملهم لا يقبل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما أن العمل غير الخالص لله هباء منثورا، فكذلك العمل الذي على خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هباء منثورا. لذلك المنافقون رد عملهم عليهم. لماذا؟ لأنهم غير مخلصين، وإلا هم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو بعضهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مدار الزمن لما تقول هذا خطأ أو هذا مناقض للشريعة، هذا العمل مناقض للشريعة، قال لك أنا أصلي، طيب الصلاة وحدها لا تكفي لأن يكون عملك الباقي سليما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ليس قصدهم من الصلاة هذه طاعة لله وعبودية لله سبحانه وتعالى، وإنما يراؤون الناس لولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الآخرون الذين توفرت فيهم الشروط فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم الأجر في الدنيا وفي الآخرة، وأمنوا من الخوف وأمنوا من الحزن في الدنيا وفي الآخرة. انتقل إلى دعوة ثانية. هذه الدعوة الثانية دعت كل طائفة على الأخرى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كل منهم يعلم حقيقة الآخر، وكل منهم يدعي الفضل على الآخر، وكل منهم يعلم أنه هذه الدعاوى كلها غير صحيحة، وإنما الصحيح هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم فيما بينهم مفترقون ومتخالفون، لكنهم على غيرهم قد يتفقون، على غير اليهود والنصارى قد يتفقون على أهل الحق وهو أهل الإسلام. نعم. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، لأنه قال وهم يتلون الكتاب، فقد كانت كل منها مشروعة في وقت، وقد كان أوائلهم من النصارى كذلك من اليهود على شيء، ولكن ابتدعوا وتفرقوا وتجاحدوا عنادا وكفرا. قال الله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فاتبعوا اليهود، فهذا فيه جهل عظيم من اليهود، وجهل عظيم من الذين يتبعونهم ويقتفون آثارهم. قال سبحانه وتعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله سبحانه وتعالى يجمع بينهم يوم المعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحد مثقال ذرة. وهذه الآية شبيهة بما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فكل سيأخذ موقعه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الآيات من الفوائد أن اليهود والنصارى وسائر الملل متفرقون، ولكنهم قد يجتمعون على أهل ملة الإسلام. كذلك كل منهم يدعي الفضل وهو أبعد عن الفضل، وكل منهم يتصف بالحسد على الآخرين وبالذات على أهل الإسلام، وهم أهل الحسد وأهل التمني زوال النعمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم. الله سبحانه وتعالى أيضا يعني غالب هذه الآيات التي تذكر صفات اليهود وبعض أحوالهم وصفات النصارى هي للاستفادة، لاستفادة المسلمين مما يذكره الله سبحانه وتعالى ويبينه ويتلى إلى يوم القيامة ليتعظوا ويعتبروا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لكون السياق مع اليهود والنصارى ذكر بعض المفسرين أن الذين منعوا مساجد الله، أن المراد بالذين منعوا مساجد الله وهم ظالمون بلا شك، أنهم النصارى الذين أعانوا بخت نصر وأصحابه على خراب بيت المقدس، ومنعوا الناس من الصلاة فيه، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول لبعض المفسرين، قول آخر، أن المقصود بمن منع مساجد الله المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية من أن يصلي في المسجد الحرام، وبعد المداولات ووقع الصلح، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا ظلم، أن هذا ظلم. وعلى أي كان يعني المقصود هنا، فالمراد المعنى، المراد المعنى أن الذي يمنع الناس من مساجد الله سبحانه وتعالى، من بيوت الله أن يذكر فيها اسمه وأن يصلى فيها وأن يقرأ فيها القرآن، فهذا ظلم، وهذا في الوقت نفسه سعي في خرابها أو قد يسعى هو في خرابها، الخراب الحسي أو الخراب المعنوي. قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لذلك كانوا يعني أن الله سبحانه وتعالى كما روي عن ابن عباس أن المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وصدوا المسلمين وأخرجوهم من مكة، امتهنوا المسجد الحرام بنصب الأصنام فيه ودعاء غير الله والطواف بالبيت وهم عراة وغير ذلك من الأفاعيل التي يكرهها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يدخل في يعني كل من كان على هذه القاعدة من النصارى أو غيرهم. النتيجة ماذا؟ لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي، والخزي المذلة والعقوبة التي تنال هؤلاء في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا الوصف بلا شك من الله سبحانه وتعالى، يصف عذابه بأنه عظيم والعظمة الشدة، فليس الوصف هنا من بشر من البشر، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى لمن يتصف بهذه الصفة فيمنع الناس من مساجد الله سبحانه وتعالى، أو أن يمتهنها بالأصنام، أو يمتهنها بالأشياء النجسة والقاذورات ونحوها، فهذا يستحق هذا العقاب. نعم.
وكما ذكرتم قد يكون المنع معنويا يعني ماديا، أو أقصد يعني قد يكون مثلا
يعني الخراب قد يكون
الخراب.
نعم هو نعم قد يكون الخراب يعني حسي،
حسي نعم.
وقد يكون معنوي. نعم. قد يكون حسي بالقاذورات والأوساخ أو الهدم أو صد الناس، أو معنوي بصد الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيه، أو ذم المساجد ونحوها. نعم.
ثم قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
نعم. هذا يعني أيضا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما أخرجوا من مكة. ولا شك أن الإنسان يحب وطنه ويحب الأرض التي ولد فيها والتي عاش فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، وأصحابه الأوائل من مكة، وأخرجوا قهرا من مكة، أخرجوا وذهبوا إلى غير ديارهم. ففي هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أنكم وإن أخرجتم من مكة فلله المشرق والمغرب، تستطيعون عبادة الله سبحانه وتعالى فيه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لما كان في مكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة طبعا توجه إلى بيت المقدس يعني تقريبا 16 شهر أو 17 شهر، ثم صرفه الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة فتوجه إلى الكعبة. وهذه يعني التوجه إلى من بيت المقدس إلى الكعبة هو أول ما نسخ في القرآن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، فصرف الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى بيته العتيق ونسخ الفرض الأول بالفرض الثاني. ثم جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا ذكره بعض المفسرين، ولا شك أنه في حال السفر إذا كانت الراحلة متجهة وأراد الإنسان أن يتطوع فله أن يتوجه، كان ابن عمر يستدل بهذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم. خاص بصلاة النافلة.
النافلة نعم. أم والمسافر نعم. أما الفرض المسافر أو من كان في طرق ونحوها ولا يستطيع التوجه إلى الكعبة، لكن إذا كان صلاة فريضة فلا بد أن يستقبل الكعبة إلا لمن لا يستطيع، إلا لمن لا يستطيع كالمريض اللي على سريره بعملية ونحوها، أو المربوط بمكان ولا يستطيع الفكاك من ربطه فيصلي، هذا على يعني وضعه وحاله. نعم.
ثم قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
أيضا لا زال السياق في دعاوى وصفات اليهود والنصارى، فمن صفاتهم الإشراك العميق بالله سبحانه وتعالى، وهذا الإشراك أيضا كما أن الإيمان درجات فالشرك درجات. هذا الشرك من أعمق أنواع الشرك. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن لله ولد، فالنصارى يقولون عيسى الابن، واليهود يقولون عزير ابن الله. فهذه الآية يرد بها الله سبحانه وتعالى بعد بيان زعمهم بأن لله ولد، يرد فيها بأن الله سبحانه وتعالى له الكون كله، ليس المسألة ولد. وقالوا اتخذ الله ولدا، الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، كما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى هنا يرد على هذه الدعوة بأن له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالله سبحانه لما قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه يعني التسبيح والتقديس والتنزيه لله سبحانه وتعالى، فالله منزه عما يقوله هؤلاء اليهود والنصارى، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء سبحانه وتعالى، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له. ولهذا ورد عند البخاري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فيقول إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون واليهود والنصارى علوا كبيرا. وجاء في الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمع من الله، أنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فكل له قانتون، أي مطيعون مستكينون مقرون له بالعبودية، يعني ما في السماوات والأرض كل له قانتون، فهم مستكينون مقرون له بالعبودية. بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وعلى غير يعني تشبيه بخلق سابق. وإذا قضى أمرا سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون، فالله جل وعلا له كمال القدرة وعظيم السلطان، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة، وكما قال: وإنما أمره بين الكاف والنون، فيكون هذا الأمر، أي يوجد على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله عما يقول هؤلاء الكافرون، فله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم.
السلام عليكم. ثم قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. جاء في بعض كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رافع ابن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. يعني قال الذين من قبلهم من اليهود والنصارى مثل هذا القول، تشابهت قلوبهم، فالدعاوى واحدة، أي اشتبهت قلوب المشركين بقلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو والتجبر والطغيان من اليهود والنصارى. فيعني وصلوا بهذه الدعوة، يعني أن يجعلوا الله سبحانه وتعالى يكلمهم، يعني طغيان عظيم وتجبر وعناد. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أرسلت إليهم فالحجة قائمة. فالله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار، فهو يبشرهم برحمة الله وينذرهم ويخوفهم عقاب الله سبحانه وتعالى. ولا تسألوا نعم عن أصحاب الجحيم، أي لا تسأل عن كفر من كفر بك، أنت عليك البلاغ. والله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وعلينا الحساب. لذلك الإنسان المسلم عليه أن يبلغ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: فقامت الحجة عليهم بالإرسال، بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه حصلت له البشرى، ومن عصاه قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. فأنت لا تسأل أو لا تسأل عن حالهم ومآلهم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء استحقوا هذا العقاب. ولذلك يستفاد من هذه الآية الطمأنينة والأمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم للمتعاملين به للطائعين، أما غيرهم فهم أصحاب الجحيم والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم، بارك فيكم. سأذكركم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية على نكمل ما تبقى من آيات بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، حتى نلقاكم في اللقاءات القادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.